بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل مذاكرتنا لمتن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، وصلنا عند قول المؤلف: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. قال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. فالشرط الأول الإسلام، فلا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرا. امرأة مسلمة أسلمت وأبوها كافر، فتنتقل الولاية من الأب، وهذا بإجماع العلماء أن الكافر لا يلي عقد نكاح امرأة مسلمة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولاية فيها نوع يعني شيء من العزة، فلا يصلح أن يكون المسلم أو المسلمة يعني تحت الكافر في هذا. قال: كذلك لا يجوز أن يكون المسلم وليا لكافرة. نعم، العكس يعني إذا كان الأب مسلم أسلم وعنده بنت كافرة، نعم. هنا طبعا هو استثنى من هذا، قال: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. نعم، هذا أمر آخر. طيب، لا يجوز أن يكون المسلم وليا لكافرة. قال لقوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم، يعني إذا عرفنا الأب مسلم فلا يجوز أن يزوج ابنته الكافرة. نعم، طبعا هذا عند جماهير العلماء. الحنابلة يستثنون السلطان، المالكية والحنابلة أيضا يستثنون سيد الأمة الكافرة، لكن هذا هو الأصل يعني. نعم، طبعا ولاية الكافر للكافرة يعني هذا جائز فيما بينهم يتناكحون، لأن الكفر نفسه لا يقدح في الشفقة الباعثة في تحصيل المصالح للمرأة المزوجة إذا كانت يعني من نفس الدين. ولهذا قال: لأنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. وهذا عليه عامة الفقهاء، فأنكحتهم صحيحة، أنكحة أهل الذمة. طبعا ذكر العدالة، هنا ذكر أن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي. عرفنا يعني إذا كان أبوها كافرا، طبعا أبوها كافر الآن، هي ذمية مثلا، فيزوجه القاضي. ثم قال: والصحيح أن الكافر يلي. نعم، وكما عرفنا يعني هذا عند عامة العلماء أن الكافر لولاية الكافر الكافرة صحيحة، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. وهذا عليه عامة الفقهاء. فلو أراد المسلم أن يتزوج بذمية كما ذكر الصحيح أن لا يحتاج إلى زواج القاضي، هذا كلام الحليمي نحن قرأناه، لكن الصحيح للمذهب وعليه الحنابلة والحنفية الجمهور أنه جائز.
مش طبعا هم الآن ما عندهم ولي قاضي وشيء ما الناس تزوج،
لا ما يصلح. بس هناك أظن فيه يعني المراكز الإسلامية لابد يذهب إلى
نفسه مثلا،
لا هو مسلم ما يرضى بهذا يعني، طبعا إن هذا مشهور عندهم يعني، هو كل علاقاتهم للأسف والعياذ بالله يعني ما فيها نكاح أصلا، كلها تعارف وخلاص يعني يبقى معها. لكن إذا مسلم أراد أن يتزوج ذمية هناك مثلا ما يصلح تكون تقول له زوجتك نفسي أو خلاص يعني، لابد يكون فيه عقد يعني. فإذا ما كان هناك لها أهل مثلا إيه تولى القاضي ولي من لا ولي له يعني. فهناك فتاوى يعني المشايخ يفتون بهذا أن هناك المراكز الإسلامية طبعا هي تقوم بمثل هذا. إيه نعم. طيب المهم هذه بعض الصور يعني تنفع أحيانا سبحان الله يعني، خاصة من المسلمين الجدد قد يسألون مثل هذه الأسئلة يعني، أسلمت أبوها كافر مثلا أو نعم أو ابنته كافرة أو كذا نعم. طيب ثم ذكر شروط واضحة، البلوغ والعقل، الولاية ما تكون إلا بهذا، والحرية نعم هذا كله واضح، والذكورة هذا مر معنا يعني لا نكاح إلا بولي، والمرأة لا تزوج نفسها خلافا للحنفية. الحنفية عندهم الولي لو كانت المرأة هي أن يتولى عقد النكاح جاز لها ذلك، فهذا لا يصلح طبعا عند الجمهور. العدالة هذا ذكره الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية، وجه عند الشافعية أيضا يقولون يعني الفسق لا يقدح في تحصيل مصالح النكاح والشفقة على المرأة، فيقولون يعني لا بأس يعني إذا كان عنده شيء من الفسق. وإن كان ورد في الحديث لا نكاح إلا بولي مرشد، طبعا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. لكن طبعا من الناحية الواقعية الإخوة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني أنه قال أن الفقهاء في هذا الباب يعني يكتفون بالعدالة الظاهرة، لأن لو طبقنا يقول لو طبقنا يعني ضابط العدالة في مثل هذا فربما ما يجد أحدا أو ما يوجد ولي صالح لأن يزوج بنته في كثير من الحالات، وهذا لا يمكن أن يكون يعني. يعني مثلا إنسان يدخن هل تقول هذا ما يصح أن يكون ولي المرأة؟ إنسان يفعل بعض الكبائر صعب جدا يعني. إيه نعم نعم إيه نعم. تفريط في الصلاة الحمد لله كان يصليها، لكن تجد تفريط في الصلاة الآن يؤخر الصلاة عن وقتها وكذا، كثير عند الناس للأسف. فما يمكن أن يعني تزول عنه الولاية لهذا. طيب ذكر أيضا نعم العدالة كما عرفنا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي كما عرفنا. فالذمية يعني إذا تزوجها مسلم فوليها ولو كان كافرا يجوز له أن يتولى تزويجها، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. نعم يعني خففوا في هذا الله أعلم. طيب، ثم قال، طبعا يذكر فروع، نحن نمر على المتن نحاولها. وأولى الولاة الأب، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. وأولى الولاة الأب، وهذا الإخوة عند الشافعية والحنابلة وكذلك صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن يقدمون الأب، لأن الأب أكمل نظرا وشفقة على ابنته، خلافا للحنفي والمالكي يقدمون الابن على الأب، يقول الابن مقدم على الأب. و يعني لأن كما تعرفون في الميراث، يعني الجهات، جهات العصبات، الابن مقدم على الأب، وإن كان لا يسقطه، لكن إذا وجد يعني ينزل الأب إلى السدس. فقالوا هناك هو أقوى من الأب، فكذلك هنا. لكن الظاهر والله أعلم أن المسألة هنا ليست مسألة مجرد قرب، يعني المسألة فيها نظر واحتياط ومراعاة مصلحة المرأة، والأب في هذا أولى من الابن، والله أعلم. طبعا ما يقولون الأب يدخل فيه الأب ثم الجد وهكذا، وإن علا ثم الابن، لكن عند الشافعي الإخوة الابن لا يزوج، وهذا خالفوا فيه الجمهور، خالفوا فيه الجمهور. الابن عندهم لا يزوج وإن قدم في الإرث، قالوا إنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب، يعني ينسب إلى أبيه، فهو لا علاقة له بأمه. وهذا كلام يعني فيه نظر كبير. طيب هو خرج من بطنها وإن كان غير منسوب إليها، لكن قالوا فلا يعتني بدفع العار عنه، وهذا غير صحيح. يعني فلو شارك الأم في النسب كابن، هو ابن عمها، فله الولاية بذلك لا بالبنوة. وهذا يعني فيه نظر كبير، ويدل على جواز ولاية الابن ما استدل به الجمهور، حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم سلمة قال قم يا عمر، عمر ابن أم سلمة، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويعني فيه جهالة يسيرة. ابن عمر ابن أبي سلمة، يعني الذي روى الحديث ابن عمر ابن أم سلمة، فهو يروي عن أبيه هذه الواقعة، فمثل هذه الجهالة مغتفرة والله أعلم. فهذا يدل لقول الجمهور أن الابن له أن يزوج أمه. فإذا عندنا الأب وإن علا، يعني الجد، طبعا هنا الجد لأب، أما الجد لأم لا علاقة هنا، يعني العصبات. ثم الابن وكذلك إن نزل، لكن ابن الابن ليس ابن البنت، يقولون ابن البنت ليس له ولاية، كما في الميراث كذلك. يعني وثم الأخوة، أخوها، يعني الإخوة من الأشقاء ومن الأب. نعم. طيب، ثم العمومة، جهة العمومة، العم. نعم، طبعا هناك كذلك ابن الأخ يزوج، هناك ثم العم، ثم ابن العم الشقيق والأب. فهذه درجة، يعني هذه بهذا الترتيب طبعا عند الشافعية والحنابلة، لكن الشافعية يخالفون في موضوع الابن فقط لا يزوجونه، والمالكية والحنفية قدموا الابن على الأب. وهذا الترتيب الإخوة الله أعلم، يعني كان يعني رأيت بعضهم منه يعني يقول ما في دليل على هذا الترتيب، و كما مر معنا أن يقولون لو يعني زوج المرأة رجل صالح كفء يعني لجاز ذلك. هذا كما قلنا رواية عند أحمد وقول الأوزاعي، يعني هذا فيه توسع غير محمود، لأن بهذا ما يكون هناك يعني أي ولي معين. فالمرأة إيش تختار؟ ولي تقول هذا رضيته، ثم يزوجها ويزوجها نفسه. هذا الذي يحصل الآن للأسف، يعني إن المرأة تقول للرجل خلاص أنت وليي وخلاص زوجتك، أو يعني تقبلين بي، قال زوجت يعني تزوجتك وخلاص، يعني يكون هو وليها وهو الزوج وينتهي الأمر. مرت معنا المسألة، ممكن أن يكون الولي زوجا، لكن الولي يعني المعتبر يعني. والدليل على الترتيب هذا الله أعلم هي كلمة ولي، لا نكاح إلا بولي. وكلمة ولي يعني كلمة ولاية أصلا تدل على القرب، يعني فلان يلي فلان، يعني أقرب الناس إليه. فكذلك هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلما يقول لا نكاح إلا بولي، يعني ما قال مثلا إلا برجل صالح أو بعدل أو بكذا، لا قال بولي. فهذا معتبر الله أعلم. ثم كان هذا يعني متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم. نحن ذكرنا في الدرس الماضي تذكرون أثر عائشة رضي الله عنها لما زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير. فلما وليش؟ لأن عبد الرحمن يعني والد حفصة كان في سفر، فلما رجع يعني قال في كلامه إيش مثلي يفتات عليه، يفتات عليه يتقدم عليه، كيف يتقدم علي في الولاية وأبوها؟ فهذا يعني أيضا والله أعلم يدل على أنهم قد تقرر عندهم أن المقدم هو الأب، وأن الولاية لها يعني درجات. الله أعلم. وهذا الذي طبعا مشى عليه جماهير العلماء كما عرفنا، وإن اختلفوا في بعض الصور كما مر معنا. طيب، قال فإن عدمت العصبات، ما فيه لا أب ولا ابن ولا عم ولا أخ ولا، ما في عصبات. قال طبعا في النهاية يزوجها يعني القاضي، لكن قبله قال فالمولى المعتق. نعم، فالمولى المعتق، نعم، يعني إذا كان هذا أصله عبدا واعتقه رجل فيزوجه المعتق. ثم عصبت المولى المعتق، وهكذا على ترتيب الإرث. نعم، ثم قال ثم الحاكم. نعم، يعني كما مر معنا في بعض الآثار قال يعني الحديث يعني والصحيح من لا نكاح إلا بولي، لكن أيضا هذا من كلام الصحابة، السلطان ولي من لا ولي له. وأيضا هذا كما مر معنا في الدرس الماضي ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه يعني لا نكاح إلا يعني بولي من أهلها أو السلطان وهكذا، أو رجل ذو رأي من المسلمين مثلا، يعني بعد أن تنتهي جهات العصبات. الله أعلم. وذكر أكد على هذا أن هذا الترتيب في الأولياء معتبر في صحة النكاح، وهذا الذي سار عليه الإخوة جمهور العلماء والفتاوى المعاصرة كلها على هذا. ما يجوز مثلا أخ يزوج أخته والوالد موجود مثلا، إلا إذا نزعت الولاية منه لفقده شرط من الشروط مثلا. نعم، وهذا عند جماهير العلماء. طيب، ثم قال ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة. نعم، طبعا المرأة يعني الأصل أنك يجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، هذه إذا ما كانت أصلا متزوجة. فإن كانت متزوجة يحرم خطبتها، لأن هذا يؤدي إلى تخبيب المرأة على زوجها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لكن هنا الكلام في العدة، وإن كانت معتدة التصريح لا يجوز، يعني امرأة في العدة فلا يجوز أن يصرح بخطبتها، لأن التصريح كما قال يحقق الرغبة فيها، ربما كذبت في انقضاء عدتها لغلبة الشهوة، أو أنها لا تريد أن تضيع هذا الزوج، فالتصريح يعني محرم. ثم يعني المرأة الآن في العدة يعني يعني هي لا تزال في ذكريات الزوج القديم، فلا يليق هنا التصريح، يعني حتى من باب الأدب. سبحان الله، هذا الدين كله أدب وحياء وفطرة. أما التعريض، قال: فإن كانت رجعية، إن كانت رجعية يعني طلقها زوجها وهي في عدة المطلقة الرجعية، فهنا يحرم التعريض، حتى التعريض لا يجوز. لماذا؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة. قال: وإن كانت في عدة الوفاة، وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاح والمفسوخ نكاحها، فلا يحرم التعريض. وهذا بلا خلاف بين الأمة الأربعة، أن هنا التعريض جائز في عدة الوفاة، والبائن يعني مثلا إذا طلق زوجته ثلاثا، يطلق زوجته ثلاثا خلاص، يعني هي صحيح في العدة الأخيرة لكن أصبحت بائن منه، ما يمكن أن تزوجها الزوج الأول، فهنا يجوز التعريض. كذلك يعني مثلا مفسوخ نكاحها، يعني إذا كانت في عدة الطلاق البائن، يعني مثل إذا كان الطلاق عن خلع مثلا حسب الطلقة كما سيأتي، فهو ما يستطيع أن يراجعها الزوج الأول، فهنا يمكن التعريض. الله تعالى قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، ما يجوز المواعدة سرا بالتصريح إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض. التعريض كما يعني ذكر، يعني يقول يعني: أنت جميلة، رب راغب فيك، إذا حللت فآذنيني، من يجد مثلك، وهكذا، هذا التعريض. قال: لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها فبت طلاقها، يعني آخر طلقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فهذا فيه نوع تعريض. نعم. هذا ما يتعلق بالتعريض. ثم قال: طبعا هذا كله كما نبه، يعني إذا خطبها غير صاحب عدة، أما زوجها طبعا الذي يحله نكاحها فيها، فطبعا هذا له التصريح بخطبتها، يعني إذا كان الطلاق بائن مثلا وهو ندم وأراد أن يعني يراجعها، يكون هذا بإذنها، لكن له أن يصرح. نعم، لأن هذا الحكم من باب حفظ حق الزوج الأول أيضا. ثم قال: والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها. طبعا الإخوة، بالنسبة للثيب لا تجبر لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها، وهذا باتفاق العلماء. والدليل على هذا ما ثبت في البخاري من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. فهذا واضح، هذا بالنسبة للثيب. طيب، غير البالغة، بنت صغيرة، فيجوز لأبيها أن يجبرها على الزواج باتفاق العلماء، وهذا الإخوة ثبت كما في حديث تزويج أبي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة، يعني كانت يعني صغيرة، ثم يعني كم كانت يعني في سن السادسة أو السابعة أو كذا، ثم عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بها وهي في التاسعة، فكانت صغيرة، زوجها أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الإخوة يعني قد يكون من باب الحفاظ على مصلحة البنت. مثلا واحد يقول أنا هذه بنتي وأنا كبير في السن الآن وهي صغيرة، وأخاف إذا مت عنها وما عندها إخوان، ما عندها أهل، أخاف أنها تضيع، أو الذي يتولى أمرها يفرط فيها والزواج بها. ومثلا يعرف رجل صالح فقال خلاص أنا زوجتك ابنتي وهي صغيرة، فيعني من باب الحفاظ على مصلحة هذه البنت مثلا. فهذا قد يتصور في بعض الصور يكون له يعني مصلحة، طبعا ما يكون في المقابل من باب الاستبداد أن يزوج بنت لأجل حصول الطمع في مال الزوج أو كذا، ليس المقصود هذا. طيب، ثم هو ذكر مسألة البكر، البكر البالغة يعني، فهل يجوز أن يزوجها وليها يجبرها؟ فعند جماهير العلماء كما ذكر هنا مذهب الشافعي ومذهب المالكي والحنابلة أنه يجوز، يجوز للأب أن يزوجها يعني بدون إذنها، إذا رأى المصلحة في هذا فيزوجها. والمذهب الثاني مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة، ورجح هذا ابن تيمية وكثير من المشايخ المعاصرين، والفتوى اللي عليها المشايخ المعاصرين تقريبا علماءنا أنه لا يجوز. طبعا الإخوة هنا الذين قالوا بعدم الجواز يستدلون بحديث أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا نص في المسألة. لكن الحديث الإشكال فيه أنه معلول بالإرسال، وهذا بينه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى، وذكر أن يعني أبو حاتم والنسائي والعلماء النقاد أعلوه بالإرسال، النبي النسائي نص أن هذا خطأ يعني رفعه يعني إسناده، والصحيح المرسل. والإشكال هنا في المسألة أنه في المقابل ثبتت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين في تزويج بناتهم يعني الأبكار يعني بدون إذنهم، كما ذكر البيهقي قال زوج علي عمر أم كلثوم بغير إذنها، وزوج الزبير ابنته صبية، وزوج غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة. أنه ذكره هذا في البلوغ يعني إذا كانت بالغة. قال ولو كان لا يجوز إلا بأمرها لم يجوز حتى يكون لها أمر. قال وقد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار. قال ولا يستأمرونهن، رواه مالك. نعم، وذكر أيضا بيهقي عن أكثر التابعين. فهذا مما يعني يؤيد يعني ضعف الحديث، والله أعلم. طبعا يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، رواه مسلم، وفي رواية: إذنها سكوتها. فطبعا هنا العلماء اختلفوا في فهم الحديث، فالذين قالوا لا يجوز قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر، فهنا اعتبر يعني أمرها، اعتبر أمرها، يعني كأنهم قالوا لا يجوز إذن أن تزوج إلا بأمرها، لكنها تستحي، فقال وإذنها صماتها. في المقابل الجمهور قالوا لا يلزم أن يدل هذا على اشتراط الأمر، قال الشافعي رحمه الله: والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس، والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس، يعني ليس المقصود بتستأمر أنه شرط، وإنما من باب تطيب نفسها وخاطرها فقط، ولا يدل هذا على الاشتراط. بدليل ماذا؟ بدليل أول الحديث، قال الثيب أحق بنفسها من وليها، إذن البكر معنى الحديث أنها إيش؟ ليست بأحق بنفسها من وليها، بل أمرها يرجع إلى وليها، لكنها تستأمر من باب تطيب خاطرها. فهكذا قالوا. فالحديث كما ترى مدام أنه محتمل، وحديث ابن عباس فيه ضعف، وعندك آثار الصحابة والتابعين تدل على الجواز، والله أعلم يعني يفسر الحديث بما يتوافق مع آثار الصحابة والتابعين، هذا أولى، والله أعلم. لكن طبعا كما تعرفون الإخوة، يعني مثل هذه المسائل يعني الزوج لا يستبد يعني برأيه، ولا شك أن الأولى أن يشاور ابنته ويأخذ يعني رأيها، إذا كان ما يكرهها على الطعام والشراب فكيف يكرهها على الزواج من رجل هي لا تريده؟ لكن هذا من باب الحكم الشرعي، لأن أحيانا قد يكون في هذا مصلحة الابن، البنت نفسها ما تعرف مصلحتها، فعندما ترى إصرار أبيها وإقدام على الأمر قد تلين بعد ذلك، ثم يكتب الله لها الخير والسعادة مع هذا الرجل، والله أعلم. هنا ذكر في المتن قال يجوز الأب والجد، هو يعني كما في الولاية يعني قاسوه على الأب، وهذا عند الشافعية والحنفية، خلافا ل أو الحنفية هنا ما يريدون، هنا عندهم لا يجوز الإجبار، طيب عند الشافعية نعم، خلافا للمالكي والحنابلة. المالكي والحنابلة وإن كانوا يوافقون الشافعية هنا، لكن يقولون الأب فقط هو الذي يجبر، قصروه على الأب فقط، والله أعلم، لأن هنا بالفعل ما ينبغي التوسع في هذا، والله أعلم، لكن والله أعلم، حتى الشافعية هنا ما يذكرون باقي الأقارب، فقط الأب والجد، ما دام أن الأمر هنا يعني خاص ليس بجهات الولاية كلها، فالله أعلم، لو اقتصر على الأب كان أولى، هو يعني الأشفق عليها. طيب، ثم قال والمحرمات بالنص 14، نعم، طيب المحرمات بالنص 14، 7 من جهة النسب وهي الأم، وإن علت يعني حرمت عليكم أمهاتكم، وإن علت يعني الجدات، الجدات أي جدة، يعني أم الأم، أم الأب، أم أب الأم، أم يعني كلها، ما في هنا جدة فاسدة ولا. قال وهي الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، وبناتكم، ثم قال والأخت وأخواتكم، يعني يجمع لأن أخوات الشقيقات لأب أو لأم، قال وعماتكم، العمة، وطبعا هنا يعني يجمع لأن العمة الإخوة هي أخت الأب أو أي جد من جهة الأب أو من جهة الأم، فهذا مفهوم العم وعماتكم. فأي يعني عمة، العمة الكبيرة يعني، أخت الجد مثلا، أخت الجد من قبل الأب من قبل الأم، كل هذه عمة. وخالاتكم كذلك، الخالة يعني هي أخت الأم، وكذلك يعني وأي يعني أخت أي جدة، أخت أي جدة، يعني جدة من قبل الأب مثلا أختها تكون خالة. نعم، تكون يعني خالة الكبيرة يعني. وبنت الأخ وبنت الأخت. نعم، قال وبنات الأخ وبنات الأخت. نعم، فهؤلاء سبع. نعم، طيب. ثم قال واثنتان بالرضاع. طبعا هذا بالاتفاق الإخوة، يعني المحرمات من النسب سبع، وهذه كلها محرمات مؤبدة، بالقرابة وبالرضاع وبالمصاهرة، كلها على التأبيد. المؤقتة هي إيش يعني، والجمع وأن تجمع بين الأختين لما قد سلف وسيأتي. طيب، اثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع، هذا هو السبب الثاني من المحرم هو الرضاع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طبعا الإخوة هنا اقتصر على اثنتين، يعني لأن هذا ما ذكر في القرآن الكريم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني نفس السبع هؤلاء يكون كذلك في باب الرضاع، يعني طبعا دائما تتذكر القاعدة في باب الرضاع ماذا؟ أن الرضاع يؤثر في الرضيع وذريته، الرضاع يؤثر في من؟ في الرضيع، يعني الذي يرضع وذريته. فمثلا أم أرضعت ولدا من أسرة أخرى، فهذا الولد يدخل في أسرة الأم دخولا تاما، فهذه أمه وهذا أبوه بالرضاع. مثلا أخت الأم تكون خالته بالرضاع، أخت الأب عمته بالرضاع، وهكذا يعني أولاد الأم أخواته من الرضاعة، هذه بنت أخيه من الرضاعة، مثل المحرمات بالنسب. هذا المقصود، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، لو ما جاء هذا الحديث هل كنا سنعرف هذا؟ ممكن، هذا يؤخذ من القرآن. انظر إلى يعني ليس فقط قياس، دقة القرآن. القرآن ذكر طريقين، الطريق الولادة قال أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم، طريق الأخوة، هذا ذكر المفسرون. قالوا فطريق الولادة يتضمن الأمهات والبنات، دام قال أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني مدام أن هذه أم أثبت أنها أم يعني وهي محرمة بالرضاع بسبب الرضاع، ف يعني كذلك يدخل فيها الأمهات والبنات، لأن الآن ما دام أن هذه أم، تخيل أم أرضعت يعني بنتا، فيكون هذا ما دام أن هذه أم هذا أبوها، فتكون إيش؟ تكون هذه بنته بالرضاعة، بنته بالرضاعة. نعم، هذا طريق. فاستفدنا من أمهاتكم تحريم الأمهات والبنات بالرضاعة، يعني هذه بنت بالرضاعة لأن هذه أمها، ما دام هذه أمها فهذا أبوها، وهذه بنت بالرضاعة ستكون لهذا الأب. طيب، وطريق الأخوة لما قال وأخواتكم من الرضاعة، هذا يتضمن الأخوات اللاتي في نفس المستوى، وكذلك العمات أخوات للأب، والخالات أخوات للأم، وبنات الأخ وبنات الأخت، يعني يدخلن في، يعني هن فروع عن الإخوة والأخوات. فكل هذه الصلات تدخل في وأخواتكم من الرضاعة، ممكن يعني القياس عليها، أو يعني أنها تدخل بالتبع. فقالوا يعني هذا من باب التنبيه، وذلك ذكر طريق الولادة وطريق الأخوة، والله أعلم. أيوة، الحواشي. أي نعم، أمهاتكم دل على الأصول والفروع، الأمهات والبنات، وطريق الأخوة يدل على الحواشي، سواء كان يعني قريبات أو بعيدات، أخوات قريبات أو يعني أخوات بعيدات، والله أعلم. طيب، طبعا الفقهاء لما ذكر يستثنون بعض الصور كلها غير صحيحة، لأنما يعني ترجع يعني إلى نفس المحرمات، نفس الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بتغيير ألفاظ فقط. طيب، وأربع بالمصاهرة، وهن أم الزوجة، يعني كما قال وأمهات نسائكم. نعم، أمهات نسائكم، لما جمع دل هذا على أن إيش؟ يعني جميع جدات الزوجة أمهات، آسف، أمهات نسائكم. نعم نعم، أم الزوجة المباشرة وجداتها، يعني هذه جدة زوجتك من قبل أبيها أو من قبل أمها، كل هذا يدخل في المحرمات. أمهات نسائكم، نعم. طبعا سواء في ذلك قال من النسب أو الرضاع، يعني يقولون هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، هذه مسألة يعني الجمهور وعامة العلماء أنه يحرم، يعني كيف هنا يعني أم زوجتك بالرضاع، أم زوجتك بالرضاع، يعني هذه ليست الأم الحقيقية، أم يعني امرأة أرضعت زوجتك، فهذه أمها من الرضاعة، هل هي تحرم عليك؟ نعم، عند جماهير العلماء أنها تدخل في أمهات نسائكم، لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبعا ابن تيمية قال لا، هذا غير صحيح، لأن هذا ليس منها النسب، هذا المصاهرة، كيف تقولون يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في هذه المسألة؟ هذه أمهات نسائكم من المصاهرة، فبأي دليل تدخلون هذه الأم بالرضاع هنا؟ لكن إشكال إخوة أن هذا يعني عليه عامة العلماء، جماهير لما الأربعة على هذا وفهموا هذا، والمسألة الإخوة طبعا ابن تيمية يتمسك بالأصل وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن الجمهور الله أعلم يعني وجهتهم، الله أعلم، يعني اللي يخطر في بالي أن المصاهرة تتبع النسب، يعني كأنها نسب في القوة، والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني حتى قرن الله بينهما، وحتى سميت بمصاهرة، بالمصاهرة، يعني إذا تزوجت امرأة كأن حصل انصهار بين يعني العلاقات، أصبحت منها وأصبحت منك، فأمهاتها يحرمن وبناتها يحرمن وهي تحرم على آبائك، شوف أصبحنا يعني مداخلة. فإذا جاءت علاقة أخرى يعني أيضا قوية تتبع يعني تتبع ذلك مثل الرضاع، ما دام الرضاع يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يؤثر في التحريم، فكذلك هنا من باب القياس والله أعلم. طيب، وكذلك بنت الزوجة، نعم يعني من زوج آخر الربيبة، وكذلك بنات أولادها، طبعا بنت الربيبة يعني وإن نزلت يعني سواء كان بالنسب أو الرضاع كذلك. نعم يعني إذا زوجتك أرضعت بنتا، نعم، وليس يعني في حال زواجك أنت، لو أرضعتها وأنت متزوج هذه الزوجة تكون هذه بنتك من الرضاع ما في إشكال، لكن لو أن الزوجة هذه قبل أن تتزوجها أنت هي أرضعت بنتا، يعني هذا اللبن ليس لبنك أنت كما يقولون لبن الفحل، لما هي كانت متزوجة بزوج آخر في تلك الفترة أرضعت بنتا ثم وطلقها وبقيت هذه البنت مثلا عندها، فهي الآن أنت تزوجت هذه الزوجة، هذه ربيبة. نعم طبعا هنا ذكر أن والربيبة إذا خلى بالأم، نعم كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهنا يعني الأصل في يعني هنا المحرمات أن يحرمنا بالعقد، مجرد العقد، لكن الربيبة إذا دخل الرجل بأمها تحرم الربيبة، أما مجرد العقد لا تحرم. وقال إيش الفرق؟ قال أن الزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد لأنها ترتب أمر بنتها، فحرمت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها لذلك، بخلاف البنت. يعني أنت الآن إذا تزوجت امرأة الأم تحتاج أن تجلس معك تتفاهم معك، فحرمت الأم بمجرد العقد، بخلاف البنت. يعني أنت الآن إذا تزوجت يعني امرأة عندها بنت يعني لا ليس هناك حاجة أن تجلس مع البنت هذه، فلا تحرم البنت إلا إذا دخلت بهذه المرأة. ويقولون أيضا لأن غيرة الأم من ابنتها أقل من غيرة البنت من أمها، أي يعني لو عقد على الأم ثم قال لا أنا غيرت رأيي طلق الأم وأراد ابنتها وتزوج يعني ابنتها، فالأم يعني تلاحظ الأمر قد يكون مقبولا عندها، هي تريد مصلحة ابنتها تقول ما عليه ضحي لأجل بنتي يعني الأمر سهل، لكن العكس هذا قد يؤدي إلى يعني شيء من الغيرة. ويعني إذا إذا عقد على البنت، عرفنا الصورة الأولى لو عقد على الأم ثم طلقها فيجوز أن يتزوج ابنتها، نعم يعني لو عقد على الأم فالبنت لا تحرم، نعم، بخلاف ما لو عقد على البنت، لو عقد على البنت ثم قال أنا أطلقها وتزوج الأم، فهذا قد إيش يعني الأم قد تكره إيش ابنتها وتصبح مشاكل، فحرم هذا. ما دام عقد على البنت خلاص أصبحت الأم يعني محرمة تحريما مؤبدا عليه. طبعا هذا الإخوة تحريم مؤبد، يعني الآن بعضهم يظن خلاص أنا إذا طلقت هذه المرأة الأم خلاص يعني ما تحل لي، لا هي تبقى أم زوجتك تبقى من المحرمات على التأبيد. طيب ثم قال وزوجة الأب، نعم، وكذلك طبعا الأجداد من جهة الأب أو الأم، نعم، من النسب أو الرضاعة، إن هذا كان أبوك من الرضاعة فزوجته. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إذا زوجة الأب نعم، أو يعني زوجة الجد إن على، وزوجة الابن، وكذا أبناء الابن وإن سفلوا من النسب أو الرضاعة. نعم، يعني زوجة ابنك من الرضاعة، هذا ابنك من الرضاعة فزوجته كذلك تدخل في هذا. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال من أصلابكم، قال هذا القيد لبيان أن زوجة الولد بالتبني لا تحرم، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، هي كانت زوجة زيد بن حارثة وكان ولد بالتبني، لذلك قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم طيب، ثم قال واحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة. نعم، ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، كما قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، من الأبوين أو من الأب أو من الأم، وسواء في ذلك الأخت من النسب أو من الرضاع. نعم، هذا يعني بالاتفاق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، رواه الشيخان، لأن هذا الإخوة يؤدي إلى قطيعة الرحم. نعم نعم أما إذا تزوج مثلا بين مثلا بنت خالته وبنت عمته فهذا جائز، أن ما جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وهكذا. طبعا ذكر بعض الضوابط كذا، نحن نمشي في هذا أو ما أدري نذكر هذا. يقولون في الضابط، ضابط الجمع بينهما كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لما حل لها نكاح الأخرى لأجل القرابة. نعم، يعني مثل إذا قلت المرأة وعمتها، فإذا قدرت يعني امرأة يعني ذكر والأخرى امرأة فلا يجوز النكاح بينهما، هذا واضح. طبعا يستثنون صورة واحدة وهي ذكرها البخاري صحيح، قال جمع عبد الله بن جعفر بن علي بين امرأة علي وهي ليلى بنت مسعود وبين ابنته من غيرها، يعني علي رضي الله عنه خلف امرأته هي ليلى بنت مسعود، وكان متزوج زوجة ولها بنت يعني من غير هذه المرأة، فجاء عبد الله بن جعفر تزوج المرأة وتزوج هذه البنت. فهنا طبعا لو قلنا أن هذا يعني لو قدرنا أحدهما يعني ذكرا لحرم الزواج. إيه نعم، لكن يعني قالوا هذا يعني يستثنى لورود هذا الأثر، الله أعلم. طيب، قال وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. طبعا إخوة هذه العيوب التي تكون المقصود أنها تمنع المقصود الأعظم من الزواج وهو الاستمتاع، وهذه العيوب يثبت بها الخيار، يعني يجوز للمرأة أن تفسخ العقد أو يجوز للرجل أن يفسخ العقد إذا وجدت هذه العيوب، ما كانت تدري بهذا العيب فلما اكتشفت العيب يفسخ العقد. فهذا ما يتعلق ب يعني أثر هذه العيوب. طبعا هذا الإخوة عند الجمهور الحنفية عندهم التفريق حق للزوجة فقط، يعني العيوب المعتبرة عيوب الزوج، أما الزوجة لو كان عندها عيوب يقولون الرجل هو الذي يطلق وخلاص، يعني ما يحتاج إلى الفسخ. لكن يعني صحيح الله أعلم يعني قول الجمهور، لأن يترتب عليه يعني سيخسر الرجل، يعني هو الآن دفع مهر وكذا وبعدين يعني يطلق هكذا ويخسر كل شيء، على الأقل إذا فسخ يعني يرد له يعني ما دفعه مثلا. طيب، قال ترد المرأة بخمسة عيوب، قال بالجنون والجذام والبرص، هذه مشتركة واتفق عليها. يعني طبعا ذكرنا عيوب المرأة الآن ما يدخل الآن الحنفية هنا لأنهم ما يعتبرون، فهذه مشتركة بين الزوج والزوجة. قال والرتق وهو انسداد محل الجماع باللحم فما يستطيع أن يعني يجامع أو يستمتع. قال والقرن، قال وكذا القرن لأنه عظم في الفرج يمنع الجماع. فهذه مما يعني قال بها يعني جماهير العلماء هنا. وكذلك بالنسبة للرجل ذكر الخمسة بالجنون والجذام والبرص والجب والجب، نعم يعني قطع الذكر، والعنة يعني الذي لا يستطيع أن يأتي أهله. هذه تثبت الخيار. و طبعا هو ذكر حديث عند البيهقي لكن فيه ضعف، يعني هو ضعيف، فيه جميل بن زيد عمن له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار، فلما يعني دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وقال لأهلها دلستم علي. فهذا يعني حديث ضعيف لا يثبت، يعني بعضهم قال هذا ضعيف جدا. لكن جاء عن عمر رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها على وليها. نعم، فأما إذا ما مسها فيجوز له أن يفسخ ويرد إليه. نعم، أو قال هنا وذلك لزوجها، يعني يعني يغرم الولي حتى يعني لو مسها ثم اكتشف مثلا، وما اكتشف في البداية ثم اكتشف ذلك بعد أن دخل بها، قال وذلك يعني الغرم لزوجها على وليها، هو الذي زوجه غشه يعني. قال ولأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع. نعم، طبعا وذكر تفاصيل أخرى، لكن طبعا هو مسألة مشهورة هذه، أنه يعني يقولون لا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيما. ابن قدامة قال لا نعلم فيه خلافا إلا الحسن قال يخير، يعني إذا كانت اكتشف أن المرأة عقيما، المرأة عقيم، فقالوا هذا ما فيه خيار، لأن مقصد الزواج من الاستمتاع متحقق، وإن كان الولد مقصدا عظيما لكن يعني تحقق شيء كبير من مقصد الزواج. يعني وكذلك في الغالب ولا يعلم، يعني كيف يعلم قبل الزواج؟ لا يعني أحيانا يعني صحيح، قال المرأة مثلا ما فيها رحم أو كذا أو، لكن طبعا الإمام أحمد ذكر قال يستحب تبيين أمره أو أمر الزوجة، يعني نعم، أن لا شك أن أحيانا بعضهم ما يرضى يريد الولد، فهذا لابد يعني لا شك أن الأولى تبيين هذا طبعا، لكن إذا وقع يعني ليس له الخيار في هذا، يراد يطلق أو يبقيها عنده يتزوج. نعم. قال ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد. ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها فيجب مهر المثل. المهر وهو الصداق قالوا اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء. طبعا يزيدون الوطء، يعني يقولون لأنه إذا كان نكاح شبهة مثلا، وطء شبهة أو كانت مكرهة على الزنا مثلا وطئها، فتستحق المهر، يعني لأنه يعني دخل بها يعني. ف قالوا الصداق مأخوذ من الصدق، يعني الشيء القوي الصلب، لأنه أشد الأعواض ثبوتا فلا يسقط بالتراضي يعني. وقيل لي أيضا يشعر بصدق رغبة الزوج وقوة ذلك، وهو من باب تكريم المرأة وزيادة المودة بينهما. والعلماء الإخوة اتفقوا على أن المهر لا يجوز إسقاطه، يعني لا يجوز التراضي على إسقاطه، فهذا يدل على أنه يعني شرط في صحة النكاح، هذا هو الأصل. لكن الجمهور قالوا هو ركن، والمالكية يقولون هو واجب، يعني على كل حال لا يجوز إسقاطه ولا التواطؤ على تركه، أن هذا يفرق به بين الحلال والحرام المهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد، والله تعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويستحب تسمية المهر في النكاح، هذا هو المستحب اقتداء بنبي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هنا ذكر أن يستحب تسمية المهر. طيب طبعا هو يستحب التسمية، تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد. يعني إذا ما ذكر المهر في النكاح، ومن ليس معنى هذا إسقاطه، لكن هذا ما يسمى بالتفويض. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء في هذه الحالة، يعني ما لم تمسوهن، ما دخلتم بهن أو تفرضوا، يعني ما لم تفرضوا لهن فريضة، ما فرض لهن فريضة، ما يسمي المهر. فهذا دليل مسألة التفويض، أن إن لم يسمى صح العقد. معنى التفويض يعني إخلاء النكاح عن ذكر الصداق. طبعا هو يقولون إذا اشترط أنه لا مهر، قال زوجني بلا مهر أو على أن لا مهر لي، والجمهور يصححون العقد، لكن يقولون لها مهر المثل، يعني يعتبرون من نكاح التفويض، يعني يلغون كأن هذا الشرط، لكن يعني لها المهر. والمالكية يفسدون العقد يقول يجب فسخه قبل الدخول، لكن يقولون إن دخل ثبت العقد ووجب لها مهر المثل. فتلاحظ أنهم يعني ما يسقط المهر على كل حال يعني، وهذا ما عرفنا يعني يدل على أن العلماء يعني اتفقوا على يعني أنه لا بد منه في الزواج. طيب إذا وقع العقد صحيحا، هنا متى يثبت المهر في حق يعني للمرأة في ذمة الرجل؟ عند الجمهور الإخوة أنه يثبت بمجرد العقد، إذا لم يسمى الآن وعقدوا العقد فيثبت مهر المثل بمجرد العقد، هذا عند الحنفية والحنابلة والشافعية في قول. لكن هنا عند الشافعية ذكر ماذا؟ أنه لا يجب المهر إلا بالوطأ، هم يقولون إذا وقع العقد هنا لا يثبت في ذمة إلا إذا يعني حصل الوطأ. طبعا هو احنا ذكرنا الإخوة ممكن ما يسمي المهر، هذا جائز يعني، أن التسمية مستحبة بدليل الآية، لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نعم. طبعا هنا الجمهور يقولون بمجرد العقد يثبت المهر، مهر المثل، وهذا الله أعلم قد يكون أقرب. نعم نعم لأن هذا هو الأصل يعني في هذا العقد. هم يقولون ولأن الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق، هكذا يعني يستدل الشافعية. يقولون يعني الصداق لو وجب بالعقد لمجرد العقد لتنصف بالطلاق. ايش ايه ايه نعم امي، لان المطلقة التي سمي لها المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يقولون شوف المهر لما كان موجودا ودخل بها، ف لا آسف ما دخل بها لكن المهر يعني سمي يتنصف المهر، فقالوا لو كان المهر يثبت يعني بمجرد العقد وما دخل يعني أيوة يعني لا تنصف المهر أيضا هنا يعني. احنا قلنا هذا الله أعلم يعني، يعني قد يقال إخوة يعني الحكمان منفصلان يعني، كأن يعني كأن هناك يعني حالتان، إذا يعني حصل العقد ويعني ما سمي المهر ولا دخل بها، فما حصل طلاق الآن حتى نربط الآية بالطلاق، والآن ما حصل طلاق وقع عقد وما يعني ما سمي المهر وما دخل بها، فتخفيفا للضرر الواقع أنه يعني يقال أن لها مهر المثل تستحقه، كأن هذا منفصل يعني. أما إذا حصل الطلاق فهنا يعني يأتي الحكم إذا كان المهر مسمى أو غير مسمى، لأن إذا كان مسمى يصبح يعني تشوف من المرأة، يعني امرأة جاءها زوج وراد زوجها وسمى لها المهر فيتعلق قلبها بالرجل، تعلق قلبها حتى بالمال، ثم طلقها فينكسر خاطرها فمن باب تطيب خاطرها يعفى عن النصف. أما إذا ما سمي يعني أمتعوهن كما قال الله تعالى: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أمتعوهن على الموسع قدره. فلا يلزم، الله أعلم، يعني صحيح فيه وجهة نظر عندهم في هذا، لكن لا يلزم، الله أعلم. ثم يعني قال: وجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، نعم، يعني القاضي يفرض مهر المثل، يقدر يعني ذلك إذا امتنع الزوج من الفرض أو عند تنازعهما في قدر المفروض، يعني تنازعوا في المهر أو كذا، فهو الذي يقدر مهر المثل مثلا، هذه حالة. وقال: أن يفرضه الزوجان إذا فإن قد نعم أن يفرضه الزوجان، يعني إذا هم اتفقا على مهر المثل فهذا لهما، ما سمي المهر قبل ما سمي المهر في العقد، يعني ولي المرأة، فيتفق الزوجان عليه. نعم. الطريق الثالث: أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء، فيجب لها به مهر المثل. نعم، لأن الوطأ بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قلنا، يعني ما يمكن يكون زواج هكذا بدون مهر حتى لو ما سمي. الجمهور كما عرفنا مجرد العقد يقولون يثبت يعني مهر المثل بمجرد العقد، والشافعي يقولون بالدخول، لكن إذا حصل الدخول خلاص الكل يتفق أنه يجب مهر المثل. قال: ولأن البضع فيه حق لله تعالى، ولهذا لا يباح بالإباحة فيصان عن صورة الإباحة. نعم، يصان عن صورة الإباحة بهذا، وهذا كما عرفنا أن هذا فيه فصل بين الحلال والحرام. طبعا هنا يعني يقولون أيضا، طبعا هنا الشافعي ذكروا الدخول، أن يدخل بها، هذا عند الشافعية والمالكية. أما عند الحنفية والحنابلة والقديم عند الشافعية، الخلوة الصحيحة توجب مهر المثل، توجب مهر المثل. طبعا الشافعية يستدلون بالدخول، يعني على الدخول بقول الله تعالى: إيش؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، لا، وإن طلقتموهن، أي نعم، من قبل أن تمسوهن، أو إيش، لا، يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرحن سراحا جميلا. فقالوا هذه يعني لا، ما دام ما مسها إذن ليس لها عدة وليس لها مهر، لأن المس المقصود به إيش؟ الجماع، هذا من كنايات القرآن. لكن الحنفية والحنابلة، وهذا القديم عند الشافعية، مجرد الخلوة الصحيحة، الخلوة الصحيحة يعني التي يعني لا تمنع من الوطأ، يعني يتمكن من الوطأ لكن ما دخل، يعني مثلا في غرفة يعني مغلقة، يعني يقولون بلا مانع حسي، يعني مثلا ما تكون مريضة مثلا، مرض يمنع من الوطأ، ولا مانع طبعي مثل وجود شخص مثلا، ولا شرعي يعني يكون مثلا محرم أو كذا، لا، تهيأت كل الظروف لأن يطأ، لكن هو ما وطأ، لكن كان في خلوة. فهنا أقاموا الخلوة مقام الوطأ بدليل آثار الصحابة رضي الله عنهم، هذا ثابت عن زرارة بن أبي أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة. قضاء الخلفاء الراشدين، إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة، وأفتى بذلك أيضا عمر وعلي رضي الله عنهما، وهذا لا مخالف يعني لهؤلاء الصحابة. فهذا الذي يرجح قول الحنفية والحنابلة، أن الخلوة الصحيحة توجب مهر المثل ويكون عليها العدة. نعم اي اي نعم اي لا يثبت الصداق. نعم اي ممكن يعني يدخلون هذا. نعم فيعني يجعلون من الموانع يعني. إيه. نعم طيب الوقت أدركنا. طيب خلاص نقف هنا، ليس لأقل الصداق ولا لأكثر حد، نقف هنا. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.